السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل اليوم احنا نتوقف شوية عن سلسلة الوقفات مع سورة يوسف أو تفسير سورة يوسف، لأن احنا مقبلين بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يبلغنا هذه الأيام، مقبلين على موسم العشر الأوائل من الحجة. هذا الموسم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أيام الدنيا، ويكفي لمعرفة فضل هذه الأيام أن تنظر فقط إلى تنازع العلماء في أيهما أفضل، هل العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من الحج. مجرد أنك تقرأ هذا التنازع تعرف قيمة هذه الأيام، وأن بعض العلماء فضل العشر الأوائل من الحجة، بعض العلماء فضل العشر الأواخر من العشر الأواخر من رمضان، والبعض حاول يوازن إن ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل ونهار العشر الأوائل من الحجة أفضل. مجرد هذا التنازع إن إحنا بنبحث عن أفضل أيام في الدنيا، يعني السنة 365 يوم، إن في أيام مهمة في السنة، المؤمن له موازين مختلفة. لذلك زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض العلماء قال الحديث موقوف على أبي هريرة، أو بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشتاء ربيع المؤمن. الشتاء ربيع المؤمن، ليه الشتاء ربيع المؤمن؟ عشان ما تبقاش الدنيا حر. قال فيما يروى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أو موقوف: قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقام. يبقى إذن المؤمن له بيقيس الأزمنة بمعايير مختلفة، وبيشوف الأفضل عند الله. ما من أيام زي ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يبقى إذا أنت تبحث ماذا يحب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الشمس والقمر، ونتج بالنسبة لنا إحنا الزمان الدنياوي اللي احنا فيه، مش ما قبل خلق الشمس والقمر. وفضل سبحانه وتعالى من المخلوقات ما يشاء سبحانه وتعالى، فضل أمكنة، فضل أزمنة سبحانه وتعالى، يختص بفضله ما يشاء وبرحمته ما يشاء سبحانه وتعالى. فخص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام اللي هي الأيام العشر، هذا الموسم العظيم اللي احنا مقبلين عليه. وهذا الموسم حدثت فيه أحداث عظام، يعني هو موسم التمام، موسم التضحيه، موسم البذل، ده موسم اجتهاد ابراهيم عليه السلام في بناء الكعبه، هذا الموسم اللي في ختامه ضح ابراهيم عليه السلام باعز ما يملك، وضع السكين على رقبه ابنه وكانت الاضحيه، الموسم اللي سعت فيه هاجر بين الصفا والمروه، موسم عظيم، موسم كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى، ووعدنا موسى 30 ليله وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ده موسم حدثت فيه أحداث عظام. المؤمن نعتقد مثلا إن إحنا في زماننا الناس تحتفل بعيد ميلاده، هو إيه؟ هو بيعظم أزمنة معينة، أو من كثر ما بيعظم نفسه فشايف إن مجيئه إلى هذا العالم يستحق الاحتفال مثلا. أو في ناس مش عارف برضه إيه الفقه من كده، إنه بيحتفل بعيد جوازه مثلا، هو اكيد له نظره معينه من باب المداراه مثلا او كده. فالناس ممكن بتحتفل بازمنه معينه. فالمؤمن العيد عنده مرتبط بالطاعه، احنا عندنا العيد الفطر مرتبط بالاجتهاد في الصيام في رمضان، عيد الاضحى مرتبط بالاجتهاد في الحج والعشر الاوائل من الحج في ذكر سواء الذي لم يقدر له الحج، اسال الله ان يتابع لنا جميعا بين الحج والعمره. فاذا الموسم ده محتاج وقت، احنا توقفنا عن سلسله سوره يوسف، هنحاول نتكلم النهارده عن وقفات مع هذا الموسم، ولا سيما مع افضل الاعمال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امرا لنا، يعني استحبابا يعني، ان احنا نكثر في هذه الايام من الذكر. عايزين نتكلم عن قضيه الذكر. قبل ما اتكلم عن الذكر، زي ما قلت ان الموسم ده موسم خليط من المشاعر، مشاعر الشوق، مشاعر الإقبال، مشاعر التضحية، استحضار سيدنا إبراهيم وضع السكين على رقبة ابنه، مشاعر الشوق، موسم الترك، الحجاج بيتركوا الأوطان والبلاد والأولاد والأموال ويسيب التجارة ويسيب كل حاجة ويسافر لبلاد بعيدة. ولا سيما تخيل معايا كده قبل بقى السيارة والطائرة اللي كان بيجي يحج من المغرب أو بيحج من الصين يأتي الحج، تخيل كل المسافة دي بيأتيها برا أو بحرا، يعني فعلا تخيل مسافة عظيمة. ليه كل السفر ده؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إنسان بيسافر يقطع مسافة طويلة لأجل الطاعة. ناس ممكن الوقت يعني لأجل مثلا نوع من أنواع المباحات والترويح عن نفسه يسافر أماكن معينة، لكن لأجل الاجتهاد في مثلا طلب العلم، قلما الآن الرحلة في طلب العلم أصبحت قليلة جدا. إنسان يسافر يطلب العلم أو يسافر للمسجد الحرام طاعة معينة. فإذا هذا الموسم موسم البذل، موسم التضحية. قبل ما نبدأ نتكلم عن قضية الذكر سريعا، كنت أشرت إن قضية أكثر موطن قبل كده بس نحاول نجمعها سريعا كده. عايزين نتخيل مواسم الطاعة وارتباطها مع بعض. إحنا بنخرج من موسم رمضان تدخل على طول في موسم الحج، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الحج إيه؟ أشهر. حج مش العشر الأوائل بس من الحجة والثلاث أيام بتوع أيام التشريق، لا، الحج إيه؟ أشهر. أشهر. طب الأشهر دي بتبدأ من إمتى؟ تبدأ من واحد شوال، يعني بمجرد ما بنخرج من رمضان بيبدأ أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحج، سواء بقى خلاف هل هم بس الأوائل ولا كل الشهر، يعني جزء من الشهر وتقال عليه أجازة من شهر كمان ولا كل الشهر على خلاف، يعني كان ده لا يعنينا. يعني موسم رمضان أنت بتتربى فيه على معاني معينة، موسم الحج بتربى فيه على معاني معينة، وكذلك كل عبادة بتربي بداخلك معاني معينة، وغياب العبادات أو جزء من العبادات من حياتك بيجعل فيه إشكاليات موجودة عندك. قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. يبقى إذا من هذا الحديث قد يصنف إن كل طاعة بتتركها أو حتى الطاعة التي تركتها وأنت لم تحدث نفسك بها ده بيعمل عندك إشكال في القلب. يبقى اللي مش هيجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد هيبقى عنده إشكال في القلب في شعبة من شعب النفاق. وده نقطة مهمة جدا، إن إحنا عندنا إن الإيمان مش كتلة واحدة إما يأتي أو يذهب، وده إشكالية فكر الخوارج إن في إيمان أو ما فيش إيمان، مرتكب كبيرة مخلد في النار ينزع منه الإيمان، ليه؟ لأنه بيتعامل مع الإيمان ككتلة واحدة إنه لا يتجزأ، والنفاق كتلة واحدة، لا، الإيمان شعب والنفاق شعب، فممكن الإنسان يتلبس بشعب من الإيمان وشعب من النفاق. ودي دايما إشكالية نفس الواحد يعمل درس كبير عن الموضوع ده، إشكالية الفكر الهندسي خصوصا بتوع هندسة دول مشكلة في التعامل مع الدين، إن هو إيه الحياة عنده زوايا حادة، يا موجود يا مش موجود، إن عنده واحد زائد واحد بيساوي اتنين، ومش قادر يفهم إن طبيعة البشر مش كده، بيجتمع في الشخص الواحد شعب من الإيمان وشعب من النفاق. ودي فعلا وده جزء من ال حتى طريقة التعليم المعاصرة والأرقام والحسابات، وإن كل شيء لازم يكون حتى في علم الإدارة كل حاجة لازم تكون ميجربل، لازم تكون محسوبة عشان نعرف نقيمها. فأصبح الفكر ده فكر الأرقام، إن الإنسان إما في الاتجاه ده أو في الاتجاه ده صح أو غلط، في حين طبيعة البشر طبيعة النفس الإنسانية بيجتمع فيها خير وشر. ممكن واحد يستغرب ازاي مثلا فلان العريق في معاصي معينه يصدر منه فعل خير، او العكس ازاي فلان اللي مشغل في الدعوه او يسقط في المعصيه دي. ده طبيعي، الانسان بيجتمع فيه الخير والشر، في شعب درجات كتيره جدا، شعب من الايمان وشعب الدرجه. والفكر حتى الغربي دي مشكله، هي دي العقليات الغربيه، العقليات الارقام والزوايا الحاده وغياب العاطفه حتى بيخلي هناك اللي بيسلم منهم للاسف، مش قصدي يسلم يعني ربنا يكثر اسلامهم يعني، لكن اقصد بعد ما بيسلم جزء منهم يا اما بتلاقيهم راحوا اتجاه الدواعش او اتجاه المداخل، تلاقي هو ايه هو عنده إيه؟ يا يمين يا شمال، يا ولي امر كل حاجه عنده تمام، يا الدنيا ايه كل الدنيا ضايعه. صلوا على النبي. ايه اللي قدام المنطقه دي؟ نرجع تاني لموسم الذكر احسن. فالشاهد ان بنقول كل طاعه بتغيب تعمل عندك اشكال. نيجي بقى نتكلم عن موسم رمضان وموسم الحج. موسم رمضان انت بتتعلم فيه تلقي الوحي في نوع من الخلوة، ده أهم معنى في رمضان. وبداية الوحي كانت كده، يعني بداية الدين عزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى برضه بداية تلقي الوحي كان كده، منعزل عن الناس، جو من الخلوة يتلقى معاني الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بالاعتكاف في الغار، لذلك من أهم العبادات في رمضان في العشر الأواخر الاعتكاف. اعتكاف بمعنى عكوف وملازمة، يعني ما فيش فيه حركة، يعني أنت بتعتكف في خباء، ده الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعتكف في خباء منعزل عن الناس، تقرأ القرآن. دي عبادة، دي أفضل حاجة تعملها في رمضان عشان تخرج بزاد. فموسم رمضان في نوع من التربية على العكوف، المسجد ملازمة، قلة الحركة، كثرة التلقي معاني الوحي، وترك الشهوات والبعد عن الناس. ودي أفضل بيئة إنك تتلقى فيها المعاني، إنك أنت عايز تتبنى معاني الإيمان، بيئة رمضان، موسم رمضان. لكن هذا التلقي مش هينفع الحياة تبقى كده، الحياة فيها حركة، من طبيعة الحياة حركة. والعلم اللي أنت بتتلقاه محتاج تنفيذ، أو من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي. طبيعة الدين ده أنه بيتحرك، بل لم نصل إلى مرحلة الفرقان في الواقع زي ما اتكلمت في درس مرحلة الفرقان إلا بعباد الرحمن الذين، أول وصف لعباد الرحمن إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون، أول وصف ذكر لعباد الرحمن اللي بيهم يحصل فرقان في المجتمع وتظهر حالة الحق والباطل واضحة، إنهم بيمشوا بين الناس بأخلاق، يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. دي أهم صورة من صور تحقيق الدين في المجتمع، إن ناس مطبقة الدين وعندها قدرة على طول العبادة بالليل وبيسيروا بين الناس بأخلاق طيبة وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. دي أول صورة لتحقيق الدين في المجتمع، مش ناس منعزلة، مش رهبانية اللي ابتدعوها زي في سورة الحليب النصارى، لا، انك انت يمشون. كان في مقالة اشرت لها اكثر من مرة، ديناميكية القرآن الكريم او النور، سألت او من كان ميتا فحيناه جعلنا له نورا يمشي، ان النور ده بيتحرك. لذلك بمجرد ما انتهى موسم رمضان بدأ موسم الحج، الموسم ده فيه حركة، موسم الحج ده فيه تحرك، لكن انت بتسافر للبلد، ولما بتوصل مش بتستقر، يعني غير اللي بيعمل عمره خلاص بيطوف وبيسعى وبيقعد شويه في مكه، لا، الحج فيه حركه، يوصل مكه ويطوف، وبعدين يروح منى، وبعد كده يروح عرفه، وبعد كده يروح مزدلفه، وبعد كده يرجع منى، وبعد كده يروح يطوف طواف الافاضه، وبعد كده يرجع يقعد في منى، في حركه. فموسم الحج موسم حركه، موسم رمضان موسم في نوع من العكوف. واضح؟ موسم رمضان قبل موسم الحج، قبل ما تتحرك لازم تتبنى، يعني عشان تتحرك على بينة لازم تتلقى معاني الوحي، يعني قبل ما تتحرك وهكذا دواليك السنة كده، تقعد في رمضان تتلقى معاني الوحي في نوع من الخلوة بعيد عن الناس، تتحرك تطبق المعاني اللي انت تحرك اللي انت تعلمتها في رمضان، تتحرك بيها في وسط المشقة والزحمة. الحج احتكاك مع الناس غير رمضان، يعني ما ينفعش يجي واحد مثلا في عرفة او في منى او في مزدلفة وعايز يعمل خباء ويقعد في هدوء، لا، الاتوبيسات هتدوس هناك، ما فيش الناس مع الدين يرموه بالحجارة هناك، مش يعني هتفتكروا حد قاعد الشيطان ويرجموه هناك عادي. هناك الزحمة صورة غير عادية، يعني ربنا يرزقنا اياكم الحج، يعني التعامل هناك انت ممكن تنام تلاقي الاتوبيسات معدية من جنبك عادي جدا. فالموسم ده موسم احتكاك بالناس والتقاء بكل طوائف الارض، غير بقى واقع العزله بتاع رمضان. تحس ان الانسان يحتاج يجمع في حياته القسمين دول، انه ينعزل كل فتره يتلقى معاني الوحي وبعدين يبدا يتحرك. ودي موجوده، الصورتين دول اللي موجوده في رمضان وفي الحج دي موجوده في اليوم بتاع المسلم، انه بالليل بيختلي بقيام الليل بعيدا عن يتلقى معاني الوحي، وبالنهار ان لك في النهار سبحا طويلا بيتحرك وسط الناس. لكن الحركه لازم يكون معاها زاد. ما هو زاد الحركه؟ ما هو زاد الحركه؟ الذكر. العباده اللي تصلح مع الحركه هي عباده الذكر. لذلك برضو لما ان لك في النهار سبحا طويلا مع اذكر اسم ربك، انك انت بتذكر مع الحركه. وانما شرع اصلا الحج والسعي بين الصفا والمروه لاجل ذكر الله،
واكثر عباده جت واذكر الله واذكر الذكر كثير مع الحج ومع الجهاد، العبادات اللي مليئه بالحركه. فالزاد بتاع الاعتكاف هذا والزاد بتاع الحركه حاجه ثانيه، لان ده الغرض منه التلقي وده الغرض منه البناء في المجتمع. لكن تطبق المعاني دي في الشرف المجتمع. انتوا فاهمين عايز اقول؟ صلوا على النبي. يبقى اذا ده محاوله سريعه كده لتصور المواسم الطاعه بتزرع جوانا ايه؟ انك انت محتاج فتره انعزال في رمضان تتلقى فيها. وخد بالك ان موسم الحج بدا امتى؟ احنا قلنا الحج اشهر بدا امتى؟ واحد شوال. مفيش مسافه زمنيه طويله فاصله بين التلقي والتطبيق. يعني انه ده البناء الامثل للانسان، انه يتلقى ويطبق، يتلقى ويتحرك، مش يقعد فترات طويله منعزل عن الناس وبعدين ينزل. الاثنين يختل بالليل يصلي خميل وبعدين ينزل بالنهار للناس. ده في اليوم، ده نموذج مصغر للمسلم في الليله في اليوم الواحد على مدار السنه، موسم رمضان وموسم الحج. احنا قلنا موسم الحج موسم حركه، احتكاك، التقاء مع كل طوائف البشر، انتقال خبرات، ظهور الاخلاق يظهر دايما مع الاحتكاك. كل ده يظهر محتاج زاد، لده زاد الحركه. الحج اصلا من معاني المقصد، وجهتك، وجهتك مش هتتحدد صح، وجهتك لن تحدد بصوره سليمه الا لما تكون تتلقى معاني الوحي بصوره سليمه. يبقى يوم المؤمن عشان يبدا بدايه صح بيبدا من قيام الليل، يتلقى معاني الوحي في قيام الليل، يزداد ايمانا، يخرج بالنهار. لذلك ربنا بعد ما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كيف اكتسبوا هذه القوه؟ الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لانه كان امبارح بالليل كان بيطيل في القيام وفي السجود، فلما خرج للمجتمع واحتك بالمجتمع وقابل نوع من الجهال اساءوا اليه لم يبادرهم الجهل، كان معاه الزاد اللي تلقاه بالليل. طيب يبقى ده موسم رمضان، وبعد كده موسم الحج في حركه ونشر الخير اللي انت تلقيته. معاني الدين مش معاني، زي ما قلنا الدين بيتميز بنوع من الحركه. الدين في معنى دايما التحرك والانتشار والتوسع، وهي دي مشكله، عشان كده هنخش في نوع من الدين. دي مشكله الدوله الحديثه، ان هي قطر محدد ثابت معين وحدود ثابته. لا، الدين في نوع من الانتشار والتوسع، الدين بينتشر في العالم، للعالمين نذيرا، الدين في نوع من التوسع والانتشار. المهم صلوا على النبي. اما حد بس يبقى يشاور لي كده. موسم الحج احنا قلنا موسم حركه، والحركه تحتاج لزاد، والعباده اللي تصلح مع ده عباده الذكر. فعلا الحج او تخيل الجهاد محتاج ذكر. ايه العباده اللي ممكن تعملها؟ هي الذكر. كثره الحركه والانتقال والاحتكاك مع الناس و تحتاج الى ذات. مش هينفع انت في الوقت ده تنفصل عن الناس، لان لكل مقام عباده معينه. يعني ربنا سبحانه وتعالى سوره طه، مش فاكر قلت لكم المعنى ده قبل كده ولا لا، ذكرت العجله، قضيه التعجل ذكرت السوره مرتين، مره مع النبي صلى الله عليه وسلم ومره مع سيدنا موسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحي، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، فقل ربي زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعجل إنه عايز يكرر الآيات عشان يحفظها عشان يبلغها. فربنا قال لا، فترة التلقي خليها فترة تلقي فقط. فكان بيتعجل الانتقال من مرحلة التلقي لمرحلة التبليغ. فربنا يقول لا، ادي وقت التلقي الحق بتاعه. عكس سيدنا موسى، سيدنا موسى كان وسط قومه، تعجل ترك جزء اللي مع الدعوه او التربيه مع قومه الى الخلوه. وقال له عجلت اليك ربي لغلبك. ربنا يقول لا، وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت لما سبتهم فتن. لماذا تعجلت؟ فاحيانا الانسان يكون في موطن، ده بيحصل، يجي في العصر الاواخر من رمضان عايز يتعجل ويخرج ويروح دعوه ويتحرك. ويجي موسم فيه حركة في الحج عايز ينعزل. لا، الإنسان المؤمن عبد لله، يتقال له يقعد يقعد، يتحرك يتحرك، هو عبد لله سبحانه وتعالى. ودي مشكلة بتقابل الإنسان في السير في طريق الله، إن هو له رغبات حتى في داخل العبادة، له رغبات معينة. والأرض لله حاجة تانية، فبيحصل تنازل. حتى مثلا في طالب العلم تجد إن الأولى والأنفع مثلا لنفسه ولأمته علم معين، هو لا يروح يتجه لحاجة تانية. هو هنا مش بنقول ان هو بيأثر، لكن العبد اللي عايز يحقق العبودية بيتحرى الأرض لله حتى لو ثقيل على نفسه. المهم احنا قلنا موسم الحج موسم في تحرك وبذل وتضحية، دايما اي حركة معها بذل وتضحية. يعني هتترك تتحرك من مكان لمكان، هتسافر تشتغل في الدعوة، تتحرك تتعرض لأخطار، تترك زوجتك وأولادك، تترك بعض المشاغل الدنيوية، لأن ربنا قال وتجارة تخشون كسادها، الدنيا لما بتسيبها شوية بتقف، فانت لما بتتركها وتسافر بيعرض دنيتك لنوع من النقص. فأي حركة معها بذل وترك، زي سيدنا إبراهيم كان بيتحرك في الدعوة بين القارات والدول، فسيدنا إبراهيم سابهم، ساب زوجته هاجر إسماعيل وتركها وتحرك لمكان آخر، كان بيتنقل من مصر والحجاز والشام وكان يهاجر كثيرا. طيب نيجي بقى لقضية الذكر، وإن ده زاد خطير جدا أثناء الحركة. دايما الشخص اللي بيتحرك، الشخص اللي بيتحرك زي ما قلنا بيحتاج لذاد، لأن الحركة بتستهلك من الإيمان. ركزوا بقى معايا، الحركة بتستهلك من الإيمان، زي بالضبط العربية وهي بتتحرك بتستهلك من البنزين، هي واقفة بتستهلكش. لذلك كتير من الناس لما ينعزل شوية عن الناس ويقعد ومثلا يقرأ القرآن لوحده يحس إن إيمانه في السماء، فيعتقد إن كده كل حاجة اتحلت. يعني مثلا شاب مثلا قعد أسبوع قاعد في البيت يقرأ القرآن ويروح التحفيظ ويصلي، حاسس إن إيمانه في السماء. ينزل يوم جامعة بس الصبح يوم واحد بس، يشوف طبعا مش عارف ايه ويشتم واصحابه وصحباته، يرجع يلاقي الدنيا ايه ده، انا كنت متوقع ان انا تخلصت من كل ده. الحاجات دي كانت فين؟ دي كانت رواسب نزلت استقرت مع الحركة بتتقلب. يعني الشهوات القضايا دي كلها والاشكاليات والاخلاق السيئة، يعني عارف واحد قاعد منعزل قاعد لوحده على الناس وبيسمع مثلا عن خلق الحلم والصبر وتحمل اذى الناس، ليه قاعد لوحده؟ الله فعلا انا حاسس ان انا بقيت كده، حاسس ان انا فعلا اخلاق دي جميل. مجرد بس انه يخرج دور العربية بس عشان يطلع، انت ايه اللي جاي عديني؟ لا والله ما انت معدي. ايه ده، ايه اللي حصل؟ يفاجئ ان الواقع والاحتكاك مع ناس مختلف تماما. كنا شرحنا ده في حديث الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس لا يصبر على أذاهم. فأنت أثناء الحركة هتحتاج زاد يذكرك بهذه المعاني. لذلك ربنا قال أنت بتيجي يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تيجي، المرة الوحيدة اللي جمع الصلاة سعي، عشان هنا في ذكر في علم، فاسعوا إلى ذكر الله وشيب كل اللي في ايدك اهو. ده اشبه جزء اشبه بموسم رمضان، شيب كل حاجه وتعال وذروا البيع، بس هنا كان عباده وهنا عباده. فاذا قضيت الصلاه خلص وقت الانقطاع، عايز اتحرك في الحياه، فاذا قضيت الصلاه نعمل ايه؟ فانتشروا في الارض، وبعد ما انتشر في الارض ها وابتغوا من فضل الله. انا محتاج بقى ابيع واشتري واكسب واحتك مع الناس واجيب فلوس، لابد طالما في حركه وتعامل مع الدنيا بعدها على طول ابتغوا من فضل الله. ايه ها؟ واذكروا الله، محتاج الذكر عشان ما تنساش المعاني اللي انت سمعتها في خطبه الجمعه، انت لسه كنت بتتلقى معاني. المفروض المؤمن بيصطحب المعاني دي معاه وهو بره. طب ازاي عشان ما ينساش؟ الذكر، رجال لا تليهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، يعني قاعد بيبيع وبيكسب تجاره، والبيع ده معناه البيع ده اللي هو اللحظة اللي بينتظرها التاجر، يعني ده المكسب، يعني ده ناجح. ذكر ربنا قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع، مع ان البيع جزء من التجارة، التجارة بيع وشراء. فذكر البيع اللي هو اللحظة اللي بينتظرها التاجر، ولحظة المكسب، ولحظة مسك المال، لحظة اللي بيشعر فيها الإنسان بالاستغناء، في اللحظة دي هو لا ينسى ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبدأ بالذكر. طيب يبقى احنا قلنا ان مسألة ان الحركة دي بتستهلك من الإيمان، الحركة بتستهلك من الإيمان زي ما العربية بتتحرك بتستهلك من البنزين، فأنت محتاج زاد مستمر. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة سورة إيه؟ العنكبوت. قلت لموحي إليك أن الكتاب أقم الصلاة. إن الصلاة أي الصلاة المقام على حقيقتها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إيه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ العلماء بيقولوا أحيانا بيحدث نوع تعارض وهمي، بيحصل عندنا نوع من التعارض بين اللي بنشوفه في الواقع وبين الآية اللي آية في القرآن. ربنا بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإحنا بيقابلنا واحد بيصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، فده نوع من أنواع التعارض، فهنا محتاجين نحل الإشكال ده. فقال كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم إن الصلاة المقامة، يعني اللي هيصلي صلاة على حقيقتها ويقيم الصلاة على حقيقتها، هذه الصلاة هتمنعه. وده بيحصل كثير، الإنسان لما بيصلي صح وبيعيش معاني الصلاة وبيذكر الله يطلع بيشعر إن فيه قيمة حواجز بينه وبين المعصية، أو إن الأوامر التي تلقاها في الصلاة لتنهاه عن الفحشاء والمنكر، فقد يستجيب أو لا يستجيب. يعني إن الصلاة، يعني أنت المفروض بتسمع في الصلاة أوامر تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعد كده تكملت الآية ولذكر الله أكبر. يعني إيه ولذكر الله أكبر؟ بعض العلماء قال ذكر الله أكبر من ذكرك أي شيء، يعني أي حاجة في الدنيا ما تجيش حاجة جنب ذكر ربنا. لذلك الرازي كان قال معنى ظريف، بيقول ربنا ما قالش أكبر من كذا وتركت بدون نسبة، مش أكبر من كذا. وده قلب يدل ان ذكر ربنا اكبر بصوره كبيره جدا، لدرجه ان ما ينفعش نعقد مقارنه. وجاب مثلا عشان يوضح هو عايز يقول ايه، بيقول يعني لما يكون جبل اكبر من جبل نقول ان الجبل الاول اكبر من الجبل الثاني، لكن لما نحب نقارن بين الجبل وخردله حبايه صغيره كده مش هينفع نقول الجبل اكبر من الخردله، نقول الجبل اكبر وخلاص بكتير، ان ده احقر من ان يذكر بايه، بجوار الجبل. فقال ان ذكر الله اعظم من ان يذكر نسبه بينه. ده معنى. في معنى قالوا ان ذكر الله ينهى عن الفحشاء والمنكر اكبر من الصلاه. طب ازاي؟ قالوا لان ذكر الله فيه مداومه. ذكر الله فيه ايه؟ تستطيع ان تداوم على الذكر، فهيمنعك فتره اطول عن الفحشاء والمنكر. الصلاه اوقات محدوده، الصلاه اوقات محدوده ومش هينفع تصلي طول الوقت، لكن تستطيع ان تذكر كثيرا. برضو مش هنقول طول الوقت، بس تستطيع ان تذكر ايه؟ كثيرا. لذلك قالوا الذكر فيه خاصيه، ذكر الله اكبر فيه اقوال كثير جدا. قلنا ذكر من اكبر من اي شيء، ذكر الله من اكبر من الفاحشة والمنكر. القول الاشهر عند عباس ذكر الله لكم اكبر من ذكركم له. ربنا قال فاذكروني اذكركم. يعني واحد يقول سبحان الله دي حاجه كثير، انه يعظم ربنا. الاعظم من ده ان الان في الملأ الأعلى يقول الله لملائكته أن فلان ابن فلان ذكرني، فيذكر الله سبحانه وتعالى هذا العبد الذي كان من نطفة يذكره في الملأ الأعلى. يا هذا عظيم. فذكر الله لنا أعظم من ذكرنا له. لا أحد معاني ذكر الله أكبر. زي بعض العلماء ذكر الله هنا بمعنى الصلاة هي نفسها أو القرآن أو الذكر، ثلاث أقوال في ذكر الله. تخيلنا في المعنى اللي احنا نختاره، ذكر الله اي المداومة على الذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر اكثر من الصلاة. لذلك لما جه سيدنا حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فاذا انتقلنا الى المنزل وعفشنا الزوجات والاولاد وانشغلنا بالضيعات نسينا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر في البلد، يبقى عشان الإنسان يصل إلى مرتبة رأي العين، دي أول نقطة وأهم نقطة عايز أتكلم عليها في الذكر. الذكر انتقال إلى عالم الغيب، ذكر قبض ومعايشة وانتقال إلى عالم آخر غير عالم الشهادة اللي انت عايشه. تذهب إلى مكان آخر. كلمت ده في مجلس امبارح، سألت كيف تنتقل إلى عالم الغيب؟ انت مهم جدا انك تروح العالم ده وتشوفه، ان تعيش هذا العالم بقلبك. طبعا لن تراه بعينك في الدنيا، لن تراه بعينك، ألموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. محدش هيشوف ربنا غير، محدش هينتقل إلى عالم الغيب ويرى الملائكة على حقيقتها ليس هي من غير الرسل إلا بالموت. طب إزاي أنتقل عن الغيب بقلبك؟ طب إزاي تراه؟ لأن شوف سيدنا حضرة بيقوله إيه؟ فتذكرنا عن جنة النار فكأن إيه؟ رأي عين، يبقى كأنه شاف عالم الغيب. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى إذا مسألة رؤية الغيب دي مذكورة ويقصد بها الرؤية القلبية في مقام الإحسان أو في حديث حنظلة. طب إزاي ربنا بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ طب أنت ما شفتش ده، لكن اللي عايش القرآن حقيقة كأنه يرى هذه المشاهد. واقع عالم الشهادة صعب مليء بالفتن، وخاصة اللي يريد أنه يعمل في الإصلاح والدعوة إلى الله دايما موارد وإمكانيات أهل الدعوة وأهل الدين قليلة، وإمكانيات أهل الباطل كتيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى من لدن نوح وما آمن معه إلا قليل، دايما عدد المؤمنين قليل دايما، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاللي هيعتمد على عالم الشهادة بس هيحبط، يجيله اكتئاب، مين ينتحر؟ وده بيفسر أحيانا إزاي حد يكون بيعمل للدين ويكتئب وينتحر، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه هو تربى على حاجة واحدة بس، تربى على التمكين، رؤية التمكين في الدنيا قبل ما يموت، يتصدم بصخرة الواقع، يفاجئ إن في مسافات بالحسابات الهندسية، ودي إشكاليات أحد إشكاليات التفكير الهندسي، بالحسابات الرياضية الهندسية، إن مستحيل عشان يحصل تمكين بالأسباب الموجودة بدون طبعا نظر لعالم الغيب وقدرة الله والملائكة وجنود الله سبحانه وتعالى، بدون النظر للمنطقة دي بالتفكير الدنيوي البحث ده وبالأسباب، يقول التمكين ده محتاج ملايين السنين الضوئية. الناس دي سبب ألم ملايين السنين الضوئية، تمكين إيه؟ ما يعرفش إن الأمور تنقلب في لحظة. المهدي يسمعه الله بين يوم وليلة، إن كانت إلا صيحة قرى تدمر في لحظة. ده عالم الغيب. فاللي عايش عالم الشهادة بس يجيله اكتئاب. محتاج انت كل فترة تنتقل الى عالم الغيب. كيف تنتقل الى عالم الغيب؟ منها القرآن طبعا في قيام الليل، هو رحلة في عالم الغيب اصلا. ويا سلام لما تعايش احداث القرآن. يعني من اللي حاول يبدع في الفكرة دي كان فاز قطب في كتاب التصوير الفني، كان في بعض الاخطاء في الالفاظ اللي استعملها للأسف، بس الكتاب كان فيه فكرة مبدعة. كان اخوه برضو في كتاب دراسات قرآنية خاصة في المقدمة حاول يوصل لك فكرة كيف تعايش الحدث. وبما ان احنا بنتكلم عن الذكر وموسم العشر الاوائل من الحجة، وكان اشار ليه محمد قطب برضو في مقدمة دراسات قرآنية من المشهد البديع، ولما جاء موسى لميقاتنا، عايزك تعيش المشهد. يعني كأن انت واقف على تل او جبل بعيد كده، وشايف من بعيد جبل ضخم، وشايف من بعيد كده ان في شخص ده سيدنا موسى ويدعو ويكلم الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. فلما كلمه الله، شرح ده بتفسير سورة الأعراف، لما كلمه الله ازداد شوقا لرؤيته. وده قيمة ولذة الطاعة، ان الطاعة بتجيب لك لذة انك عايز تزود. اللي يذوق لذة مثلا سورة الكهف يبقى عايز يذوق لذة سورة مريم، فيذوق لذة سورة مريم يبقى عايز يذوق لذة سورة طه، واللي يعيش في جنة سورة الأنبياء يبقى عايز يعيش في جنة سورة الحج، واللي يعيش في جنة الصيام يبقى عايز يعيش في جنة الزكاة والصلاة، واللي يعيش في جنة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى عايز يستزيد. هي اللذة، الطاعة تجيب لذة، تجيب لذة. فأسألك لذة النظر إلى، حتى يصل إلى أعلى لذة، لذة النظر إلى وجه الله. فالشاهد لما كلمه الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فتاعد بتسمع من بعيد، فقلبك بيتخلع عند لن تراني، لأن أنت كمان نفسك تشوف ربنا. وطلب اللي طلبه سيدنا موسى أنت نفسك فيه أصلا. فلما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، لو اتحقق لسيدنا موسى في الدنيا فممكن في أمل إن احنا نشوف ربنا. هو المؤمن عايش ليه أصلا غير عشان يشوف ربنا؟ وإيه قيمة الحياة أصلا لو المؤمن لا يؤمل في النظر إلى وجهه في الآخرة؟ إيه قيمة الحياة أصلا؟ فلما قال ربي أرني أنظر إليك، وأنت قاعد بتسمع لن، تراني، فقلبك يتقطع المشتاق يعني. وزي المسألة على معين الواحد مش عايز يدنس الكلام، بس خل اللي بيحب واحدة ومشافهاش ونفسه يقابلها مشافهاش من سنين، وكل ما يحاول يحصل لقاء ينقطع اللقاء، قلبه بيتقطع. وإلى المسألة المؤمن كلما يزداد قرب من الله ونفسه يشوف ربنا، لذلك هو كده. عشان كده هي دي فكرة المؤمن بالنسبة له الموت. الموت هو صافرة الوصول اللي كأن الإنسان بيصل إلى وطن. يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. الموت بالنسبة للمؤمن إنه خلاص شو هيتحقق، هو ده الموت عند المؤمن، مختلف تماما عن بقية الناس. اكتئاب والانتحار وإنه ياخد حاجة تموته عشان يخلص، ده حاجة تانية خلص. البعيدين عن الله صلى الله عليه وسلم العظيم. فلما سيدنا موسى سمع كلمة لن تراني وانت عايش المشهد قلبك اتقطع، ولكن ايه ده في امل، انت ترجع الامل تاني بعد لن تراني، ولكن انظر الى الجبل. فانت كمان ايه تنظر، انت قاعد بعيد بقى عايش المشهد، انظر الى الجبل. فان مع ان هي جات للشك، كان ربنا بيقول له كانه بيعرفه ان ده اللي هيحصل، لكن من شده شوق موسى نظر الى الجبل. فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، طبعا قاعد منتظر المشهد ده، ايه اللي يحصل؟ كشف الحجاب، كشف الله سبحانه وتعالى جزء بسيط جدا الحجاب، فنزل النور على الجبل فدك الجبل. تقعد بعيد وشفت منظر جبل ضخم بيتفجر، خر موسى صاعقا. كان محمد خب بيقول ايه في هذا المشهد، هناك موسى عليه السلام كانه اغشي عليه في هذا المشهد بعيدا عن الناس كده. معايشه هذه المشاهد تنقلك الى عالم الغيب. مشهد تفجر الجبل ده مشهد مفزع. كان من المشاهد برضو اللي تذكرت، كنت قرات رؤيه، كان سعيد اللي اقراها عليكم سريعا كده، كان سعيد النورسي بتاع تركيا مصلح، بيقول ان هو راى رؤيا، بيقول سريعا كده اقراها عليكم: رايت نفسي تحت جبل، جبل عظيم في تركيا تقريبا، واذا بالجبل ينفلق انفلاقا هائلا فيقذف صخورا عظيمه كالجبال الى كل انحاء الارض. وبينما انا في هذه الرهبه التي غشيتني، رأيت والدتي بقربي، كانت والدته أصلا متوفية رحمة الله عليها بقربي، فقلت لها: لا تخافي يا أماه، إنه أمر الله، إنه رحيم، إنه حكيم. وأنا في تلك الحالة وأعد بطمئنها، إذا بشخص عظيم يأمرني وينادي علي قائلا: بين إعجاز القرآن. وقمت من نومي فأدركت، وقع في صدري، أنه سيحدث انفلاق عظيم وستتهدم الأسوار التي تحيط بالقرآن من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم، وسيتولى القرآن بنفسه الدفاع عن نفسه. فذكر جهوده في الإقبال على القرآن، أن كانت رؤية فارقة في حياة الإقبال على كتاب الله سبحانه. الشاهد مشهد دك الجبل مشهد نهيب، مشهد عظيم. كما تعايش المشهد ده نقلة العالم الغيب. أيضا كيف ننتقل عن الغيب؟ بالكلام بقى بتاع النهارده قضية الذكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نرجع لحديث حنظلة: لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي، الحال دي بيحصل فيها إيه؟ إنه يبقى الجنة والنار العين. البديل ما هو شايف هيقعد في مجلس النبي 24 ساعة. إيه البديل لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرى فيه الجنة والنار العين؟ إيه البديل اللي عطف عليه؟ وعلى الذكر. لو داومت على الذكر إيه اللي يحصل؟ لصفحتكم الملائكة في الطرقات. وكأن الذكر بيرتفع للإنسان إلى حالة أقرب إلى حالة ملائكية. المداومة على الذكر بترتفع بالإنسان ارتفاع عجيب. خليني معلش، هو درس النهاردة يعني إيه عشوائي كده، أنا عارف المهندسين ما بيحبوش الكلام ده. خلينا نفكر كده في قضية الذكر. هو ايه السر في الذكر؟
انا عايز افكر جايز حد ربنا يفتح عليه فيكم يقول لنا كده. الواحد قعد يفكر ايه السر اللي موجود في الذكر، يعني ايه اللي في الذكر يدي اعانه في الجهاد ويدي اعانه في الحج ويدي اعانه ان السيده فاطمه لما تعوز خادم يعني زوجه في البيت عايزه حد يساعدها في الشغل النبي يقول لها عليكي بالذكر، واعانه لما جه راجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرائع الاسلام قد كثرت عليه قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ايه اللي في الذكر بيدي نوع من الامداد؟ الاجابه المعيه برضو. طب وايه اللي يخلي الذكر يجلب المعيه؟ يعني واحد قاعد يفكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث القدسي خلاص قال وانا مع عبدي اذا ذكرني. بس برضو يعني انا حاسس محتاجين الموضوع ده محتاج شويه يعني ايه عمق كده في عايز حد ربنا يفتح عليه. اكيد المداومه على الذكر دي بتعمل حاجه في الروح، بتصنع شيء في الروح تجعل الروح خفيفه تسبح والسابحات سبح، تخليها تتحرك في الجهاد بكل سلاسه وفي الحج بكل سلاسه، وان شرائع الاسلام عادي بتتحرك فيها بكل بيسبح والسبح اصلا من معانيه الحركه بسهوله، وده قالوا من معاني التسبيح الانسان منطلق في ملكوت الله والسابحات سبح. هل السر في الذكر ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من روح وجسد من طين، فالروح تتغذى على الذكر لان الروح من التي من الذي خلقها؟ الله خلق فيه من روحي، فكأن الروح لما تتذكر وتذكر اسم خالقها تشتاق تفرح انها تذكر اسم خالقها. هل النشاط الذي يجده الانسان للذكر هو فرح الروح لذكر خالقها؟ هل هو غذاء الروح فتصبح اقوى من البدن فتقوده؟ يعني ايه اللي في الذكر بيجعل الانسان عنده طاقه ونشاط عجيب ومستمر ويجعله عادي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بكل قوه وبيقبل على الطاعات ويتنقل بين الطاعات؟ ايه اللي في المداومه على الذكر يخليه يتحرك بين الدين والدنيا ولا تلهيه تجاره ولا بيع؟ هل هو فرح الروح بذكر خالقها؟ هل غذاء الروح فتنشط والناشطات نشطة سابحات سابحة فتصبح الروح نشيطة؟ ايه اللي يعني اشعر ان الامر في سر، ان تكرار وده احد ايضا اسرار التكرار، تكرار ذكر اسم الله على اللسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا يفتر ولا يمل. هل ده نوع من التشبه بالملائكة؟ الملائكة لا تفتر عن الذكر، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والملائكة ما فيش عندها قضية الجاذبية بتتحرك وتطير. هل الإنسان يتخلص من أسر الجسد والطين بكثرة الذكر؟ ذلك النبي ربط بين الملائكة والذكر لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة. أشعر أن الأمر هناك فيه أسرار. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الرائع لما كان راجع مع الصحابة زي ما الإمام الطبي استنبط أو في بعض الروايات ذكرت كثير غير الصحيح، الإمام الطبي استنبط إن كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر سواء من غزو أو من جهاد واقترب من المدينة وكان على مسيرة ليلة من المدينة فاضل يوم، طبعا ليل مسافة يوم ده ممكن يجوا شهر سفر، فاقترب على مسيرة ليلة من المدينة، فبعض الصحابة لما قرب من المدينة غلبه الشوق إلى وطنه وأهله. بعض الصحابة لما النبي قرب من المدينة على مسيرة ليلة، واحنا عرفنا منين كلمة مسيرة ليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جمدان جبل، فالإمام الطبي يقول جمدان على مسيرة ليلة من المدينة. بعض الصحابة غلبه الشوق إلى وطنه إلى بلده إلى أهله وولده إلى زوجه، فبدأ يسبق ساب الجيش وسبق الجيش مجموعات كده سبقت، وبعض الناس ما عندهاش حالة الشوق دي فكانت ماشية بالراحة مفيش حاجة مشتاق لها في المدينة فكان ماشي بالراحة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عاداته صلى الله عليه وسلم، انه بيربط بين الامور الحسيه والمعنويه. يجد جدي اتك ميت فيقول لهم الدنيا عند الله اهون من هذا عليكم. الامر الحسي بيستقر في الانسان، فلما تربطه بشيء معنوي يزداد استقرارا. النبي صلى الله عليه وسلم راى الصحابه ينظروا الى البدر، قال انكم ترون البدر لا تضامون في رؤيته. انتوا هتشوفوا ربنا رؤيه كهذه الرؤيه، انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان بعض الناس سبق فقال سيروا هذا جندان، اشار الى جبل اللي هو قريب من المدينه. سبق المفردون، ام رابط على طول اللي سبق، الذي سبق الناس اليها شوق، اشتاقت الى وطنها والى اهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اللي سبق ناس تانية، المفردون. الصحابه استغربوا، من هم المفردون؟ في روايه الصحيح الذاكرون الله كثيرا والذاكرون، في روايه غير الصحيح في الترمذي وغيره المستهترون بذكر الله، اهتر بشيء يولع به ويداوم عليه. الانسان المستمر يولع بالذكر، لا يتوقف ابدا عن الذكر. الذاكرون الله كثيرا لذلك قالوا المفردون. المفرد ده يعني لما جمعت لكم اقوال كده، ابن قتيبة قال المفرد الذي هلك اقرانه وبقي هو، كل اللي حواليه مات نتيجة السن مثلا وهو عمر وظل يذكر الله، يذكر الله وحده، كل اللي حواليه مات وهو بقي يذكر الله سبحانه وتعالى. فكأن اللي بيحافظ على الذكر ده كل من حوله يسقط إلا هو يستمر. أسباب الثبات، قال الأزهري هم المنقطعون عن الناس لذكر الله المفرد، وقال غيره استولى عليهم الذكر فأفردهم عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى، فهم يفردونه بالذكر ولا يضمون إليه سواه. يبقى المفرد قيل الموحد، يعني أن الله فرد صمد سبحانه وتعالى، وقيل المفردون أي المتفردون عن الناس، دول ناس ليهم علاقة خاصة مع ربنا، دول ناس مختلفة، دول ناس عايشين في واقع تاني، عندهم مشاعر من الشوق مختلفة عن بقية الناس. من الأحاديث الرائعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف فاضت عيناه، ما الذي حدث؟ يعني ايه اللي حصل لدرجة ان فيضان يحصل من العين؟ ذكر الله، واحد قاعد لوحده، ما الذي تذكره وهو بمفرده؟ الإنسان بمفرده يشعر بوحشة، هذا لم يشعر بوحشة، هذا يشعر بأنس. ما الذي تذكره؟ هل تذكر الرؤية؟ هل تذكر الثواب؟ هل تذكر الستر؟ هل تذكر المعاملة؟ هل تذكر التوفيق؟ هل تذكر النعم؟ هل تذكر الإحسان؟ ترك السبب، وهم ذكر الله لوحده، فيضان مشاعر حصل، كانت صورة الفيضان المشاعر هي فيضان الدمع، فالدمع الذي نزل تعبير عن فرح القلب، عن فيضان المشاعر اللي موجودة في القلب، مش نزل دمعتين، فاضت عيناه، فيضان مشاعر حصل هو لوحده. ده الذكر، انتقال إلى عالم آخر، ده الذكر الحقيقي، إنك لوحده كده قاعد سبحان الله. انا دايما كنت بستحضر، ودي كنا هنسبق في الاحداث شويه، في سوره يوسف، يعني سيدنا يوسف هو في السجن ولبث في السجن بضع سنين. دايما كنت بستحضر ان سيدنا يوسف قاعد سنين في السجن، قاعد لوحده كده يقول سبحان الله والحمد لله. ما اعرفش ده كان نوع من الاحساس انه اختلى بذكر الله تعالى، لغايه لما قرات اثر كانوا يعني احد التابعين قال مسعر كانت دواب البحر في البحر تسكن، دواب البحر بتسبح ربنا، بيمر عليها اوقات تسكن ويوسف في السجن لا يسكن عن ذكر الله. المخلوقات ممكن تفتر تتعب ويوسف لا يتوقف عن ذكر الله في السجن. ليقرأ كلام ابن القيم ازاي لما كان يحصل لهم أزمة وهم بره السجن فعايزين حد يثبتهم فيروح الشيخ تيمية تيمية جوه السجن يقابلوه فيثبتهم فيطلعوا يمارسوا حياتهم فيمروا مشاكل فيرجعوا اللي هو جوه السجن. يعني هم رايحين لشيخ الإسلام بيثبتهم وهو جوه لوحده. وكان شيخ الإسلام منفرد قاعد لوحده سجن انفرادي ويقول يعني لو انا حبيت اجازي اللي سجنوني دول واديتهم كل اموال الدنيا لن اجازيهم على الخدمه اللي عملوها. سجني خلوه وكان اطيب الناس عايشه. لما تيجي تشوف تعبير ابن القيم لوصف حاله ونضاره وطيب نفس شيخ الاسلام وهو داخل السجن، ايه ده؟ ما الذي وجده؟ جنتي في صدري، قيل جنه القران او جنه الذكر، ده اللي اتقال فيه. لكن القيم كان ذكر الكلام ده في الوابل الصيف وغيره من كتبه، لكن استفاض في الوابل الصيف مساله الذكر. فحديث سيروا هذا جندان سبق المفردون، الذاكر يسبق ينفرد لأنه بيرى في عالم الغيب ما لا يراه الناس، يرى الملائكة تطوف حول العرش، يرى قدرة الله، قدرة الله المطلقة، إذا أراد شيئا قاله كن فيكون، يرى تدبير الله، يرى حكمة الله ورحمة الله. لما تيجي تبص على الحاجة و70 أو غيرها اللي ذكرها ابن القيم في فوائد الذكر في كتاب الوابل الصيب، ايه ده؟ كلها نصوص جايبها، مش يعني وكان مش كل كان كل مرة بيذكر النص، لكن هو استنبطها من النصوص. يعني الذكر يعطي حياة، الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل حي وميت، يعطي اطمئنان، ذكر الله تطمئن القلوب، يعطي قوة زي ما قلنا في الجهاد وفي الحج والسيدة فاطمة لما أرادت خادم، روح، المعاني سعادة، نور، اطمئنان، كلها معاني لا تأتي إلا أن هذا الرجل الذاكر رأى شيئا طمأنه. يعني في واحد مثلا بيطمن ويتبسط ويهدأ ويسعد لما يكون مثلا في جيبه مثلا مليون دولار، فهو مش خايف، مش حاسس بأي إشكال، مش يعني مش شايف مشاكل، فين المشكلة؟ شخص لما يكون له معرفة أو يمسك منصب معين يشعر بنوع من السلطان، فالخوف بيقل حسب اطمئنان الإنسان لسبب. الذكر لما بيجلب المعية وبينقل الإنسان إلى هذا العالم، عالم الغيب، بيجلب هذه الأمور، سكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما الذي يطمئن في السجن؟ سواء شيخ الإسلام ابن تيمية أو الأسبق طبعا يوسف عليه السلام، ما الذي يطمئن في البلاء، في الغار، في بطن الحوت، في النار، حسبي الله ونعم الوكيل كما قالها إبراهيم، ما الذي يجلب الطمأنينة في أشد الأوقات صعوبة؟ ما يعني الواحد لما يفكر طبعا على التفكير الدنيوي، ما قيمة كلمات يتمتم بها إنسان؟ هل أي كلمات يعني لما إنسان، هل يعني أنت، هل أنت بتشعر بالطمأنينة والسعادة والسكينة إنك تتمتم بأي كلمات؟ انك تقول انا كويس، لا انا قوي، تقعد تكرر كذا، انا قوي انا قوي انا، ولا لما تقعد تقول سبحان الله وبحمده 100 مره، ايه الفارق؟ وكان الروح تعرف. وده فعلا اللي بيخلي ان السماع للقران مختلف فعلا له اثر، لان اللي خلق الروح هو اللي تكلم بهذا الكلام. الروح لما بتسمع القران بتنسجم، ده متوافق معاها، الذي خلق هذه الروح ونفخ في آدم من روحه هو الذي تكلم بهذا الكلام. فروح الإنسان وكلام الله سمي روحا وذكر الله روح، فبيحدث نوع من التلاقي، فبتحدث الطمأنينة غير أي وسيلة تانية، أي وسيلة تانية مختلفة، أي كلام آخر مختلف. كنت ذكرت قبل كده قلت لكم امبارح اسالت تخيل لو انت اللي حواليك كلهم ملحدين لا يؤمنون بوجود الله وانت معاهم في شغل مثلا من الصبح من الساعه 8 للساعه 4 او الساعه 5 قاعد معاهم وقت ساعات طويله وبعدين يسمعونك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله طبعا مش فاهمين ده ايه ده ايه نفس الكلمه اللي انت عمال تكررها كل شويه بتحفظ بتعمل ايه ويشعرون بنوع الطمأنينة عليك كأن هذه الكلمات تجلب لك نوع من الهدوء والطمأنينة والسعادة طب هل في كلمات زيها ممكن يروها تجلب لهم الطمأنينة والسعادة المؤمن هو أصلا الذكر ضد النسيان فتخيل لما أنت كمؤمن تشرح لهم أنت بتعمل إيه دايما لما تحب تعرف حاجة قيمة حاجة عندك في الدين أو تعرف قيمة وجمال خلق من خلق الله تعامل كأنك تشاهده لأول مرة أو موقف من مواقف القرآن تخيل كأنك تشاهد هذا المشهد لأول مرة إحنا عندنا دايما إشكال إيه في العادة إنك متعود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فده مش فاهم ده التسبيح ده أنت فقدت قيمته كان الشيخ يعقوب أظن في مرة كان بيقول حصل نعمة له في حياته عظيمة يعني أراد أن يشكر الله فقال أنا إيه أصلي وعايز أقعد أحمد ربنا شوية فبقول أنا فوجئت إن أنا بحمد ربنا كل مرة بعد الصلاة 33 مرة إيه ده أنا بس أنت كنت تقول الحمد 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 ودي خطورة إنك تألف الذكر فتفقد يفقد قيمته عندك فالشاهد تخيل لو أنت كمؤمن تشرح للناس ماذا تفعل انت بتكرر الكلام ده ليه قلت لهم انا اذكر ربي ولله المثل الاعلى لو واحد سافر ساب اهله وساب والده اللي صرف عليه وتعب واتبهدل ويعلمه وبعدين كبر ابنه وسافر بره في الغربه وتخيل ابن كل شويه قدام صحابه في الشغل يطلع صوره والده بيبص عليه فاصحابه يقولوا بتعمل ايه؟ يقولون انا لا استطيع ان انسى فضل ابي علي. كل ما يحصل له نعمه او يحصل له حاجه يترقى او يحصل حاجه يطلع صوره والده ويتذكر فضل والده عليه. تخيل شوف الناس تشعر بقيمه الوفاء عند هذا الشخص ولله المثل الاعلى. هكذا المؤمن كلما دخل او خرج او قام او اكل او شرب او لبس كل شيء يذكر الله. يعلم أن هذا من فضل الله عليه لا ينسى الله أبدا عنده ذكر خاص وذكر مطلق وذكر عام وذكر مقيد المؤمن على طول يذكر الله سبحانه تخيل لما أنت تعمل كده أو الشخص ده بقى ما يعمل كده يطلع صورة والده ووالده يعرف تخيل مدى فرح تخيل مدى فرح الوالد بولده تخيل كيف يباهي هذا الوالد بهذا الولد أمام الناس ولله المثل الأعلى تخيل كيف يباهي الله سبحانه وتعالى بالذاكرين أمام الملائكة ذلك لما بيجيهم عرفة ويذكر الله يباهي الله بهم الملائكة تخيل لما أنت تنازع وكأنك يعني كأنك تنازع الملائكة في الذكر بالرغم من أصل طينتك أنت مش مخلوق من نور لكنك تحاول الاقتراب من طول الذكر إلا ما يغلبك نوم أو طعام أو شهوة لكن ما سوى ذلك قدر المستطاع حاول أنك تعمم الذكر طوال اليوم تخيل كيف ينظر الله لك يعطيك المعية وأنا معه ذلك حديث أنا مع عبدي إذا ذكرني ومن ذكرني في ملأ ذكرته في من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني في رواية مسلم حديث تكملته ومن تقرب إلي شبرا كأن بداية القرب من الله تكون بالذكر تقربت إليه ذراعا بداية القرب من الله سبحانه وتعالى تكون بالذكر احنا طولت عليكم احنا بقالنا قد ايه كده بقالنا ساعة طولت عليكم كنا عايزين نتكلم عن الموسم اكثر من كده بس يعني خلينا نخلص النبي صلى الله عليه وسلم وصى أحد صحابته قال عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه أي الذكر والقرآن، والقرآن أصلا بيسمى ذكر، إن نحن نزلنا الذكر، إن الذكر وظيفته التذكير بحقيقتك بفقرك بعجزك بعظمة الله بقدرته، هكذا يفعل القرآن وهكذا يفعل الذكر. عليك بذكر الله وبتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء، أو روحك في السماء وذكرك في الأرض. روحك في السماء، روحك في السماء، كأن الإنسان ينتقل إلى عالم آخر بالذكر. حاولوا إن نحن الغرض العملي من العشر من الأوائل من الحجة إتقان ومعايشة الذكر بالرغم من تقلب الأحداث من حولنا. دي الوظيفة اللي تخرج بتوع هندسة بقى اللي عايزين كلام عملي. كلام العملي زي ما الغرض من رمضان إنك تتعلم تفصل عن الناس وتاخد قرار، وعندك القدرة أن تأخذ قرار الانفصال عن الناس والانكباب عن القرآن وتلقي معاني الوحي في خلوة وبعد عن الناس وطول القيام، دي معاني بتتربى عليها في رمضان. خلي الغرض أنك تتربى تطلع من العشر أوائل إتقان ومعايشة الذكر بالرغم من كثرة الحركة والاحتكاك مع الناس. يعني مسلم العشر الأوائل مطلوب منك أنك تعمل أعمال صالحة ومتنوعة، غير رمضان أنك أنت بتستقر في مسجد، لا انت في العشر الاوائل بتتحرك، تعود مريض وجنازه وتزور وتروح تشتغل الصبح وتتحرك، تتحرك بين الناس زي اللي راح يحج يتنقل ويسافر، والطياره والمطار والوصول والجوازات ويتحرك والشنط والفندق والحركه والاحرام والتنقل ومنى ومزدلفه وعرفات، ويحافظ على الذكر، يتربى زي في وسط الاجواء دي يحافظ لا ينسى. فانت خلي الهدف بتاعك انك انت تتقن ان لسانك لا ييبس، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الحاجه تتساب شويه تنشف، او لسانك تتساب شويه ينشف، لا احنا لسانك ييبس ابدا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني كان اللسان الذي ينزل عليه هذا الندى وهذه الرطوبه وهذا الماء هو الذكر، فهذا هو يصل الى القلب، فكأن القلب انت كل شويه محتاج ينزل عليه الغيث بالذكر، وغياب الذكر عن القلب يؤدي الى قسوه القلب. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب، في ناس والعياذ بالله بتشمئز من ذكر الله والعياذ بالله. فالكلام العملي اللي عايزين نخرج بيه تدريب العملي انك انت تحافظ على الذكر في البيت، الزوجة في المنزل بالرغم من شغل البيت والأطفال تحافظ على الذكر، تتعلم انها تحافظ على الذكر. السيدة فاطمة لما اشتكت صعوبة العمل في البيت النبي صلى الله عليه وسلم دلها على الذكر. طيب ده الـ 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 يعني ايه الحاجة اللي عايزين نطلع بيها من العشرة. من الحاجات العملية اللي ممكن نعملها احنا نسمع في الفترة دي عن فضائل الذكر، دي من الحاجات اللي تسخنك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ده عايز درس لوحده، سبحان الله وبحمده لا اله الا الله وحده لا شريك له. تقرا مقدمه كتاب الوابل الصيد بتاع ابن القيم، ممكن تقرا وده بيفرق جدا في الذكر، تجارب ناس كتير يعني. تقرا عن اسماء الله الحسنى، اسماء وصفات، لما تقرا عن اسماء وصفات تزداد شوقا لذكره سبحانه وتعالى. حينما تقرأ عن رحمته، عن حكمته، عن تدبيره، عن لطفه، عن ستره للمذنبين، عن مغفرته، حينما تقرأ عن أسمائه وصفاته تزداد شوقا، فتذكر الله سبحانه وتعالى بشوق، لا تذكر بقلب لاه غافل، تذكر الله سبحانه وتعالى بإقبال قلب. فالقراءة أنا أنصح بكتاب، طبعا في كتب كتير اسماء الحسنى، انصح بكتاب الاسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الهادي حسن وهبي. يا سلام لو تقعد جلسه الضحى بعد الفجر تقرا اسم من الاسماء صفه من الصفات وتقعد تسبح ربنا شويه، او قبل الغروب الاسماء الحسنى والصفات العلى عبد الهادي حسن وهبي. ممكن يكون نادر في السوق شويه لكن هو موجود بي دي اف. او اللي بيحب يسمع النابلسي ياخد باله بس من بعض التأويل بعض الصفات. النابلسي برضو جيد ويعايش بعض المعاني الجميلة وميزة الأسماء الحسنى للنابلسي إنه هو بيركز على الكلام العملي للصفة وبيتجنب قدر المستطاع مسألة التأويل يعني، لكن يقع فيها في بعض الأشياء وبيخدش يعني في الإشكاليات دي، خاصة إنه هو يعني أشعري يعني أو يعني يؤول بعض الصفات. لكن ميزة الأسماء الحسنى للنابلسي إن الكلام العملي للصفة يعني بيحكي لك قصص واقعية كتير. طبيعة الإنسان بيحب يشوف الأثر العملي ده، الأثر العملي لحكمة الله، فيحكي مجموعة من القصص العجيبة اللي تخليك توقن بهذه الصفة وبهذا الاسم وتعايش. أيا كان بقى اللي عايز يقرأ نهج الأسماء، أيا كان بيسمع لمين، أيا كان الأسماء والصفات فعلا تعايش الإنسان نقلة في تنقل الإنسان نقلة في عالم الدنيا، خليه يذكر الله زي بقى الإحسان كأنك تراه. الإحسان العبادة كلها كأنك تراه. إحنا عايزين الذكر بقى نستلم من العبادة دي، تعبد الله كأنك تراه، هنشيل التعبد وأحد العبادات الذكر. إحنا عايزينك توصل لمرحلة أن تذكر الله كأنك تراه. مختلف نقلة في حياتك. قلنا الوابل الصيد بالأسماء الحسنى. من الكتب الجميلة طبعا مش لازم كل الحاجات دي يعني، بس الكتب المؤثرة في قضية الذكر كتاب فن الذكر والدعاء بتاع محمد الغزالي المعاصر، كتاب طيب يطوف فيه في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقفات سريعة. أي كتاب بقى في شرح الأذكار، أي كتاب في معاني الذكر، أي كتاب وأي شيخ أنت يعني تحب تسمعه، المهم أنك أنت تكسر قسوة القلب والإلف اللي حصل لنا في الأذكار. يعني حتى أذكار الصباح والمساء اللي بيحافظ عليها كمان يعني بيتكلم عنها بيصيب نوع من الإلف إن هو ما عادش حاسس بالمعنى، مش واخد باله مثلا إنه بيستعيذ بالله من شر نفسه صباحا ومساء، وخايف من نفسه، من التقلبات الرهيبة اللي إحنا بنشوفها حوالينا دلوقتي وسقوط وقيام ناس وتقلبات رهيبة في الحياة. أنت صباحا ومساء بتدي مقدمة طويلة، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء، أعوذ بك من شر نفسي. كل المقدمة دي عشان خايف من شر نفسك. أنا خايف من شر نفسي، تستأسد عليك نفسك صباحا ومساء. فأنت من كتر ما أنت مش عايش المعنى ومش مستشعر ما تقول، أنت مش مستشعر ما تقول أصلا، فبالتالي أنت مش حاسس بمعنى، أو أنت خايف من ذنوبك فصباحا ومساء مرعوب من ذنوبك وبتقول أعوذ بك من شر ما صنعت، يا رب اللي أنا عملته ده أشرار شر ممكن يضيع لي دنيتي، فأنت بتستعيذ بالله من ذلك. قنبلة ممكن تنفجر فيك ذنوبك، أعوذ بك من شر ما صنعت. معاني في الأذكار حاول تحرص عليها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. الله كثيرا وذكرات عشان طولت عليكم، كان في أكثر من معنى بس نحاول بقى نأجله ممكن مرة قادمة. أسأل الله جل أن يبلغني وإياكم هذه العشر وأن يعيننا فيها على ذكر وشكر حسن عبادتي. الجمعة الجاية غالبا هنتوقف، هو يبقى يوم كامل الحين ستة، خلاص خلينا نتوقف، ده موسم طاعة وعبادة، خلينا الناس تنشغل بتجتهد في الصيام. غالبا هيبدأ يوم الحد تقريبا أو الاثنين، الناس تجتهد في الصيام في الأذكار زي ما قلنا. حاول تتعلم انك لسانك لا يستر عن ذكر الله. نسال الله ان يعيننا واياكم على ذكر وشكر حسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.